أقوال السلف منارات تهدي للأقوم والأحسن، علمهم إياها الهادي صارت دستورا للمؤمن، صارت دستورا للمؤمن، ومصادر تشريع تهدي من ينهل منها لا يحزن. السلف الصالح قدوتنا وأصول الفضل لمن يؤمن، لمن يؤمن.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع في شرح نظم الورقات، وتوصلنا إلى باب الأفعال. باب الأفعال، هنا بيتكلم على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني والمعنى، هل كل فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم المراد به التقرب إلى الله تعالى ويلزم الناس اتباعه، أو يسن لهم أو يستحب أن يتبعوه، ولا ليس كل فعل؟ هنا أنا عندي في الجملة، لو جينا قسمنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تجدها أقسام. أولا، أفعال فعلها باعتبار العادة، كاللباس بشكل معين، كالإزار والرداء مثلا، يعني الأشياء التي في عادة القوم. النوع الثاني، الأفعال التي فعلها بمقتضى الجبلة، يعني الجبلة الإنسانية، فعلها على أساس أنه إنسان، أنه يأكل ويشرب وينام وما إلى ذلك. وطبعا الأصل في هذه الأشياء أنها لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها طاعة أو قربة، لذلك يعني لا يسن فيها اتباعه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزارا ورداء، هذه عادة القوم. أنا ما جيش ألبس إزار ورداء وأقول لأن اتباعا للنبي، فالنبي فعلها كعادة القوم، فلذلك في هذه الحالة يستحب لي أن أفعل كما فعل النبي. ايه هو الذي فعله النبي؟ انه وافق عادة قومه، يبقى البس الذي يلبسه ايه قومي كده، يبقى ايه وافقت النبي صلى الله عليه وسلم. الافعال الذي والله هي عادة القوم، ما لم يحدث فيها ايه يعني اي خلل او في اي مخالفة شرعية، لكن هي عادة القوم. لكن اي عادة، احنا عادة لباس عندنا واسعة، مش موضوع بس ولا القميص اللي هو الجلابية بس، ولكن يعني بعد كده الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها قربة، لكنه ثبت دليل بالخصوصية له. النوع الثالث، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة، لكن ثبت دليل على الخصوصية بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، كالوصال. فلذلك نقول هذه الصور الثلاثة كالوصال، وصال في الصوم. الصور ديت يعني ليس من السنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها قربة إلى الله تعالى. النوع الرابع، الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التقرب إلى الله تعالى، ولم يرد دليل بالخصوصية، فهذا هو الفعل الذي يستحب أو يسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ولذلك الخلاف في هذه الأفعال، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه واجب ولا مستحب، ولا فيه التوقف كما يقول البعض؟ نقول الصحيح أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الاستحباب، مجرد الفعل يقتضي الاستحباب، لكن الوجوب يقتضي صيغة من صيغ الوجوب، يلزم أن تكون له صيغة من صيغ الوجوب، لكن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن هذا الفعل مندوب خلاص أو مستحب. يبقى دي جملة الكلام في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا فاتبعوني في الجملة، اتبعوني في الجملة سواء بالمندوب أو بالإيه؟ بالواجبات. ماشي. يبقى دي من الزواج. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعلت على في مقتضى العادة بمقتضى الجبلة على أنها قربة لكنها خاصة به. هذه الأفعال الثلاثة ليس فيها شيء إيه؟ يعني يستحب أن أو يسن أو يجب أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. الفعل الذي فعله على سبيل التقرب إلى الله تبارك وتعالى هذا هو الفعل الذي يستحب أن يتبع فيه. والراجح أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للاستحباب ليس الوجوب ولا للتوقف. طيب نقرأ بقى كلام الناظم هنا بيقول أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. وطبعا هنا هو بيقول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جميعها مرضية وجميعها بديعة، لكن هنا مؤاخذة على تسميته رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أو إطلاق لفظ طه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على الراجح غير صحيح، فليس لفظ طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولذلك تجد ليس فيه معنى، فالأسماء التي سمي بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على معنى، محمد، أحمد، الحاشر، الماحي، العاقب، لكن طه ليس فيها إيه؟ معنى. لذلك الصحيح أنها ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءتها يعني هي الصحيح زي ألف لام ميم، وهي طه من الحروف الايه المقطعه التي ابتدأت بها الصور، لكن لما تبعت بقول ما انزلنا عليك القران لتشقى ظن البعض انها ايه اسم من اسمائه صلى الله عليه وسلم. لكن الشيخ الشنقيطي رحمه الله مثلا في الاضواء البيان قال الحروف المقطعه فيها خلاف، ورجح هو مساله ان الصور بدات بالحروف المقطعه، أن الله تعالى يقول لهم أن هذا القرآن الذي أعجزكم هو من هذه الحروف الهجائية، يعني ليس حروفا غريبة عن العرب، ولكن هي من الألف واللام والميم، هي من الطاء والهاء، هي نفس الحروف العربية. واستدل على ذلك بأن أي صورة بدأت بهذه الحروف المقطعة ذكر بعدها القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، مثلا حاميم تنزيل الكتاب، وكذلك هنا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لهذا طه هو ذي القرآن الذي يؤلف من هذه الحروف. فلذلك لو نظرت النظر عامة تجد المعنى صحيح، هو لم يكن خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ طه، ولكن هو إثبات للقرآن الذي نزل بهذه الحروف وأعجز أهل اللغة. فيقول أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا. هو بقسم أفعال النبي إلى قسمين، إما قربة وإما ليست قربة. قال من الخصوصيات حيث قام دليله كوصله الصيام. يبقى دي النوع قسم إلى قربة وغير قربة. من هذه القربة الذي ثبت الخصوصية له صلى الله عليه وسلم، فيقول ومن الخصوصيات حيث قام دليله كوصله الصيام. وحيث لم يقم دليلها، طب هي قربة ولكن لم يقم دليلها أنها خاصة به، يبقى هي له وللأمة، بس حكمها إيه؟ فبيقول وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب. يبقى اختلفوا فيها، منهم من قال أنه الوجوب بقوله فاتبعوني، أو منهم من قال أنها الاستحباب، ومنهم من قال أنها للتوقف حتى يرد الدليل. والراجح ما عند على رأي الجمهور أنها مستحب. قال فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. هنا بيتكلم على ما فعله النبي على مقتضى العادة، فبيقول أن الأشياء التي فعلها بمقتضى العادة هي مباحة له ومباحة لنا أيضا. لكن الشيخ المسلمين رحمه الله قال إن الصحيح في المسألة إن هو يعني لا نقول عنها مباح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيء للعادة، ففعلنا يكون لفعل عادتنا، وكده يبقى احنا فعلا يستحب لنا في هذه المسألة اتباع النبي، مش في الملبس مثلا او في المنظر او في المأكل، ولكن في العادة انه وافق عادة قومه حتى لا يكون ثوبه أو فعله شهرة، وكذلك نحن نوافق عادة القوم حتى لا يكون الثوب شهرة. لذلك مثلا قال فالنبي كان يلبس إزارا ورداء، قال فمن يلبس الإزار ورداء لن يصير ثوب شهرة ولا يكون متبعا للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم فوافق عادة قومه. فاتباع النبي أن توافق أنت أيضا في هذه العادات عادة قومه طالما أنها لا تخالف شرعا. يقول وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أقر قولا يكون كقوله، لأن السنة إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية، فيقول أن إقراره للقول هو كقوله، وإقراره للفعل صلى الله عليه وسلم هو أيضا كفعله. يقول وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، يعني يقول أن الشيء الذي يجري في عصره أو يحدث في عصره ويقره النبي صلى الله عليه وسلم أو اطلع عليه وعلمه وأقره فإنه يتبع، يكون أيضا هذا إيه إقرار منه. لكن الشيخ ابن سعيد يزود مسألة بيقول طب إذا حدث في عصره ولم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجح أنه سنة أيضا، ليقال لأنه إذا لم يطلع عليه فالله تعالى قد اطلع عليه وأقره، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل اللي حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سواء اطلع عليه أو لم يطلع عليه ولم ينزل فيه منع أو تحريم فهو سنة، لأنه إذا لم يطلع عليه فالله تعالى قد اطلع عليه. ولكن البعض يقول أن هذا لا يشترط، المهم لابد أن يطلع عليه النبي ويقره، ولكن إن لم يطلع عليه فإن هذا ليس إيه؟ ليس تشريعا، ففعل الصحابة ليس دليلا حتى وإن لم ينزل فيه شيء يمنعه أو يوافقه. ليه؟ لأن إحنا الصحابة مش مصدر التشريع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر التشريع الأصلي. خلاص، يبقى هذا في صورة باب الأفعال. وإحنا قلنا الأفعال إن كانت بمقتضى الجبلة يبقى يستحب ولا لا يستحب؟ لا يستحب. طب العادة؟ لا يستحب، أو يستحب أن توافق أنت إيه عادته. طب إذا كان قربة، نعم إذا كان قربة يبقى إما أن يكون خاصا أو ليس خاصا، فإن كان خاصا لا يتبع، وإن كان ليس خاصا فاتبع. طب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول كقوله، وإقراره لفعل كفعله. وطب وإن جرى في عصره واطلع عليه وأقره يبقى هو إيه؟ هو السنة. بعد ذلك يقول باب النسخ. باب النسخ. يقول النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. هنا يعرف النسخ، يعرفه النسخ لغة هو النقل والإزالة، النقل أو الإزالة. يعني أقول نسخت الكتاب بمعنى إيه؟ نقلته ولا أزلته؟ طب اثنين ازاي؟
اما نسخه يعني نقله
من مصدر اخر او ازاله.
ازاله
صعب. لا نقلته زي ما هو. لا هنا نقلته هو الاسم هو، لكن هي تستخدم هكذا وهكذا، يعني مش لازم تعطي المعنى. لكن هو يقول لك زي ما يقول العرب نسخت الشمس الظله، نسخت الشمس الظله، يعني نقلته ولا ازالته؟
نقله
ازالته الشمس. هنا يعني نقلته الى الجانب الاخر. ممكن بس لا يلزم. ليه؟ لأن أنت عندك ممكن مثلا الظل هنا والشمس تأتي وتكون متعامدة، لا يأتي ليه الظل، لكنها إيه؟ لكنها تنسخ، وهي أزالته في النفس من نفس المكان، بخلاف الكتاب أنا أنقله وهو ما زال موجود. المهم أن هي تستخدم في المعنيين، في الإزالة وفي النقل. طب اصطلاحا هو أنا بيقول وحده رفع الخطاب اللاحقي ثبوت حكم بالخطاب السابق. وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، يعني يقول أن حده هو رفع حكم شرعي متقدم بخطاب شرعي متأخر عنه. ماشي. الصلاحا ورفع حكم شرعي متقدم بخطاب نقول هو رفع حكم شرعي متقدم بخطاب شرعي متأخر متراخ عنه. يعني عندي دليلين، دليل جاء متقدم ثم جاء الدليل الآخر المتأخر ومتراخ عنه والمخالف له ورفعه وحل مكانه. يبقى دي مسألة الايه؟ النسخ. خلاص. طيب هي مسألة النسخ هنا بنقول طب هل النسخ جائز عقلا ولا واقع شرعا؟ النسخ هل يجوز عقلا؟ مسألة النسخ في الشرع في ناس يقول لك ايه ازاي في نسخ في الشرع؟ طب ما ربنا نزله ليه وبعد شوية راح رافعه، وهتيجوا بعد شويه تقولوا لنا حاجات ده في حاجات نسخت قبل ما الصحابه يعملوا بيها اصلا، نزلت وطلعت. الله طب وايه لازمتها؟ فاحنا ممكن نقول له هو شرعا كده وخلاص. لكن احنا بنقول عقلا هل يجوز النسخ ولا لا يجوز النسخ؟
يجوز.
طب ليه يجوز عقلا؟
لان الاعتقاد من عند الله سبحانه وتعالى هو النزل
حكمه هو ده. ماشي كويس. دي تصور يعني بعض الناس يقولوا ان الملك ملك لله والخلق خلقه والسيد يفعل في ملكه وعبيده ما يشاء، يبقى هذا جائز عقلا. كذلك احنا برضو بنقول ايه حكمة النسخ؟ ايه حكمة النسخ؟ حكمة النسخ ممكن التدرج، حكمة النسخ ممكن الابتلاء. خلاص. حكمة النسخ احيانا تكون لزيادة الاجر والحسنات، يبقى في أكثر من حكمة للنسخ. ثم قصروا النسخ على صورة واحدة لذلك ضاق بهم الفهم في هذه الجزئية، فليجوا النسخ في صور ملوش فائدة. يعني مثلا يقول لك طب الحكم نزل وارتفع، طب ايه فائدته طالما انه ما نعملش به؟ يبقى هم نظروا ان حكمة التكليف العمل بس، نقول لهم لا ده العمل دي جزء، الحكم بينزل عشان يعمل به، ممكن بينزل عشان يدرج لغيره، لأنه لو نزل الحكم الايه الشديد مباشرة قد لا يستجيب الناس له، فهذه رحمة من الله ولطف. ممكن ينزل الحكم ابتلاء، يبقى هو هينزل هتستجيبه ايوه يا رب هنستجيب يرتفع، يبقى هو مش نازل للعمل ده نازل للابتلاء، يبقى ذلك رفعه مش فيه مشكلة. ولذلك نقول مثلا ان ذبح ابراهيم لاسماعيل امر شرعي ولا امر قدري؟ مثلا شرعي، لذلك جرى رؤيا يعني رؤيا الانبياء وحي اذبح. طب ذبح ولا لم يذبح؟ لم يذبح، وفي الحقيقه لم يذبح لكنه تهيأ للذبح، لذلك ربنا قال ان هذا هو الايه البلاء المبين. فدل على ان الامر كان نازلا عند الله، يعلم الله انه سيكون ابتلاء فقط، ولكن ابراهيم ما كان يعلم ذلك، قال عليه الصلاه والسلام استجاب وقام ليذبح بالفعل. ونقول ان النسخ له حكم كثيره وتدل على علم الله وعلى حكمته وعلى لطفه وعلى رحمته، اشياء كثيره جدا، لكن الذي نظر في ناحيه واحده قصر به الفهم عن جميع المساله، لذلك قال لك النسخ وان كان يقع شرعا لكنه لا يجوز عقلا. فجاءنا نقول هم قالوا كده، جاءنا نقول ان النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. جائز عقلا لان الله تعالى هو الملك، ملك هذا الكون، والسيد يفعل في ملكه ما يشاء، هذا امر يعني يوافق العقل. الامر الثاني نقول ان النسخ له اكثر من حكمه، قد تكون حكمة النسخ التخفيف، قد تكون التدرج، قد يكون أصل الفعل نزل للابتلاء وليس للعمل.
يعني
ايه اليقين من ناحية
هو كده ممكن يكون مش عقلي اليقينية ده يختبر مع الله عز وجل
يعني ماشي يعني هو ليختبر يقين العبد تقصد يعني نعم ممكن يندرج تحتيه لكن يعني احنا نقول مثلا انت عندك زي القبلة طب القبلة كانت الى بيت المقدس بعد كده حولت الى المسجد الحرام يقول لك طب ليه مش كانت المسجد الحرام على طول ايه فائدة البيت المقدس نرد نقول ايه ابتلاء لان لذلك ربنا قال ايه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه الله يبقى هي دي العلة لذلك كان في ناس ارتد وخلاص يبقى ايه بمح الصف انتم ما تنفعوش من حتة التحويلة زادية ما يبقى بعد كده مش هتنفع يبقى من الاول يبقى كان العبرة ان ربنا جعلها وقعدت فترة ليل الابتلاء عشان اللحظة بتاعت التحويل دي يبتلي بها الناس هناك حكم عظيمة قد لا يستوعبها بعض الناس لذلك يحدث بذلك الاشكال لذلك نقول ان النسخ جائز عقلا طب هل هو واقع شرعا نعم واقع شرعا بل نص الشرع عليه قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها واقع شرعا بس الجائز يعني ممكن يجوز من ناحية الشرع لكنه ما وقعش مش فيه لكن احنا بقول جائز عقلا وواقع شرعا خلاص هنا بيقول النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو رفعا على وجه أتى لولاه لكان ثابتا كما هو يعني هو عايز يقول لك ان دي رفع حكم لحكم ديت الصورة ديت الرفع اللي هو دي النسخ بقول لك احيانا ممكن الحكم يرتفع بس ما يكونش نسخ زي مثلا يعني يقول زي النائم مثلا يرفع عنه تكليف ولا مش يرفع
يرفع
بس مش نسخ ده هو مرفوع لعذر لغاية ما العذر دي ايه يجي يبقى دي مش رفع خطاب لخطاب اخر ومتراخي ومتأخر لا ده دي قصة تانية هو مرفوع عنه لعذر فمش داخل باب النسخ فبيقول لك صورة النسخ على الوجه دي على الصورة اللي احنا شرحناها لك دي حكم متقدم مع حكم اخر متأخر متراخ مناف له يبقى ثلاث شروط
متأخر
متراخ يعني ايه بعده بشوية يعني مش متأخر في اللفظ يجين ورا بعض على طول لا يعني دي إجاء ودي اترخى عنه شوية وإن كان قليل في الزمن أو كثير مهم يكون متراقي ومناف له لازم يكون مضاد له خلاص من عندي ثلاث شروط للنسخ رفع حكم لحكم حكم متأخر لحكم متقدم شرط أن يكون متأخر يعني إيه وراء خلفه ومتراق يعني بعده بزمن ومناف له لكي يكون إيه اضطر لمسألة النسخ لأنه لو مش منافي خلاص يبقى المسألة واحدة هنجمع بين الأدلة لا لا يشترط العمل قال إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني يعني لابد أن يكون الخطاب الثاني متراخ في الزمن عن الخطاب الأول بعد كده بيتكلم على أقسام النسخ أقسام النسخ يقول هنا أقسام النسخ باعتبار المنسوخ أقسام النسخ باعتبار المنسوخ أنا عندي أقسام النسخ باعتبار المنسوخ ثلاثة أقسام إما نسخ الحكم وبقاء اللفظ نسخ الحكم وبقاء اللفظ يبقى اللفظ لسه موجود عندي بس الحكم نسخ طب زي إيه زي النسخ اللي في القرآن كله مثلا قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. فكان عدة المرأة عام، فنسخت بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فبنقول الآية اللي هي ورد فيها الحكم اللي هو إيه؟ عدة عام. نسخ الحكم ولا نسخ اللفظ؟ الحكم وبقي اللفظ. يبقى هنا نسخ الحكم وبقاء اللفظ. كذلك قول الله تعالى يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، من يكن منكم مئة يغلبوا ألفا. ثم جاءت آية بعد ذلك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. يبقى هنا إن يكن منكم عشرون يغلبوا مئتين، اللفظ ما زال موجود لكن الحكم إيه؟ نسخ. خلاص، يبقى دي نسخ الحكم وبقاء اللفظ. النوع الثاني عكسه اللي هو نسخ اللفظ وبقاء الحكم. زي ايه مثلا؟ زي آية الرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. دي كانت آية من القرآن ثم نسخت. نسخ اللفظ ولا الحكم؟ اللفظ ذاك غير موجودة في القرآن الآن، لكن ما زال الحكم إيه؟ باقيا. يبقى دي نسخ اللفظ وبقاء الحكم. الصورة الثالثة قد ينسخ اللفظ والحكم معا، اللفظ والحكم. زي مثلا الحديث عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات. وكان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، دي نسخت لفظا ولا حكما؟ لفظا وحكما. لفظا بدينه مش موجود في القرآن، وحكما بقولها ثم نسخنا بخمس معلومات، فأصبح التحريم بالخمس.
هو نسخ مش مقصود بالسنة والقرآن،
أنا
أربط بالاثنين. ما هي مذكورة في السنة؟
هي مذكور في السنة أنها كانت في القرآن. يعني النبي هنا مش نص على عشر، إذا كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات، لكن هي مش بتقرها هنا في السنة. خلاص، يبقى دي أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ. إما ينسخ لفظا دون الحكم، أو ينسخ حكما دون اللفظ، أو ينسخ لفظا وحكما. طيب، هنا بيقرأ البيت بيقول وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم. هو ذكر هنا كم نوع؟ نوعين، والنوع الثالث الذي ذكرناه ينسخ الرسم والحكم معا. يقول ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. دي التقسيم الثانية من أقسام النسخ، وهو أقسام النسخ باعتبار البدل. أقسام النسخ باعتبار البدل فينقسم إلى قسمين، نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. يعني المنسوخ يزال ويحل مكانه شيء آخر، يبقى نسخ إلى بدل. أو المنسوخ يزال ولا شيء يحل مكانه، يبقى نسخ إلى غير بدل. النوع الأول نسخ إلى بدل، وهو ثلاثة أقسام. إما أن يكون الناسخ أخف من المنسوخ، يكون الناسخ أخف من المنسوخ. زي إيه مثلا؟
زي
العشر رضعات. الخمس رضعات أخف ولا العشر أخف؟ الخمس أخف. يبقى كده الناسخ أخف. أو فإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، نسخت ما يغلبوا مئتين، يبقى الواحد باثنين، هناك الواحد بعشرة، يبقى هنا إيه؟ نسخت إلى الأخف. مثلا عدة العام نسخت إلى أربعة أشهر وعشر، يبقى دي نسخ إيه؟ الناسخ وأخف. الثاني النسخ إلى بدل أثقل، يعني أن يكون الناسخ أثقل من المنسوخ. زي إيه؟ زي نسخ عاشوراء برمضان، عاشوراء برمضان، فكان عاشوراء هو أي أول ما فرض الصيام كان صيام عاشوراء، ثم نسخ برمضان يوم بثلاثين يوم، يبقى كده الناسخ أثقل ولا أخف؟ أثقل طبعا. وطبعا النوع دي اعترض عليه بعض الناس وقال لك إيه، طب كيف يكون الناسخ أخف أثقل؟ والله تعالى يقول مثلا يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر، طب فين التخفيف هنا؟ لذلك يقول لك أن التخفيف قد يكون تخفيف في الدنيا بالتخفيف في العمل، وقد يكون تخفيفا في الآخرة بزيادة الحسنات. فلذلك يقول لك هذا أيضا من التخفيف، أن الله تعالى يزيد عليك في العمل في الدنيا حتى يخفف عنك أهوال وعذاب يوم القيامة. النوع الثالث أن يكون الناسخ مماثلا للمنسوخ، أن يكون الناسخ مماثلا للمنسوخ. زي إيه؟ زي استقبال القبلة، تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، فهي بالنسبة للعبد مماثلة، اتجاه كده أو اتجاه كده، ما فيش صعوبة. ولذلك نقول طب كيف مماثل، طب ما فائدته؟ نقول قد تكون الفائدة هي الابتلاء كما بين الله تعالى. يبقى هذا نسخ إلى بدل، يبقى النسخ باعتبار البدل انقسم إلى قسمين، نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. نسخ إلى بدل قد يكون البدل اللي هو الناسخ أخف، قد يكون أثقل، قد يكون مساويا أو مماثلا. النوع الثاني نسخ إلى غير بدل، زي مثلا إيه؟ تقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فلذلك بقول أن كل من كان يريد أن يحدث النبي أو أن يكلمه كان يقدم إيه؟ صدقة، ثم نسخ، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى ربنا تبارك وتعالى نسخ حكم الإيه؟ الصدقة. طيب هي كانت ويجب كل واحد لابد أن يقدم صدقة إذا أراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ هذا الحكم. والنسخ إلى إيه؟ يقول إلى غير بدل، إلى غير بدل، يعني مش رفع الصدقة ومثلا وحط مثلا تسبيح، حط ذكر، حط دعاء، لا، رفعها إلى لا شيء. زي يقول أن هذا نسخ إلى إيه؟ إلى غير بدل. وهذا هو الراجح، وإن كان هناك كلام برضو في هذه المسألة. والله أعلم. وهذا هو القسم الثاني أو الاعتبار الثاني من أقسام النسخ، وهو أقسام النسخ باعتبار البدل. طيب النوع الثالث أقسام النسخ باعتبار الناسخ، باعتبار الناسخ. يعني كده قسمناه باعتبار نمرة واحد المنسوخ، النص المنسوخ، اثنين البدل، ثلاثة الناسخ، يعني إلا ينسخ. يقول لك دي بقسمه أنواع، مثلا بالنسبة للكتاب يقول لك نسخ الكتاب بالكتاب، نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، مثلا نسخ القرآن بالإجماع من البعض، وإن كان دي غير صحيح لأن الإجماع لا ينسخ. نمرة اثنين تنتقل للسنة، نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالقرآن. يبقى الناسخ قد يكون قرآن وقد يكون سنة، وبدون النظر إلى المنسوخ. دي على الراجح، وإن كان برضو في كلام إحنا إيه هنذكره. أنا عندي الأول القسم الأول نسخ القرآن بالقرآن، زي إيه مثلا؟ زي مثلا آية المدافع عنها زوجها، وآية المصابرة، والآيات اللي إحنا ذكرناها. يبقى نسخ القرآن بالقرآن، يبقى الناسخ هو القرآن. طب نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة، وهذا فيه خلاف شديد. كثير من العلماء يقول أن السنة لا تنسخ القرآن. ليه؟ لأن الله قال ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا السنة ليست مثل القرآن ولا خيرا منه. ولكن الفريق الثاني قال أن السنة وحي والعبرة بالوحي. فالوحي هنا كالوحي هنا، فالناسخ قد يكون أفضل من المنسوخ حتى وإن كان سنة، لأن السنة وحي، وهو ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وضربوا لذلك بعض الأمثلة، يعني مثلا طبعا يعني واحد الشيخ ابن عثيمين المسألة من المضايق، لذلك مثلا الشيخ ابن عثيمين في كثير من كتبه يقول لك إن التأصيل صحيح، لا مانع من أن تنسخ السنة القرآن لأنها وحي والقرآن وحي. قال لكنني لا أجد مثالا سليما، مش لاقي مثال على المسألة دي سليم من الإشكالات، لكن من ناحية التأصيل التأصيل صحيح. بعض الناس بيضرب بعض الأمثلة، يعني الشوكاني الشيخ الشنقيطي يضرب بعض الأمثلة، مثلا زي ايه؟ مثلا زي قول الله تبارك وتعالى عن مثلا المرأة التي تأتي الزنا، يقول فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان الزنا الذي يزني والمرأة التي تزني كان حكمها أن تمسك في البيت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم جاء الحكم الآخر في الحديث عند مسلم، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيف بالسيف جلد 100 والرجل. يقول أن هذا النص صريح في نسخ الحكم ليه السابق. لكن الفريق الثاني له ايه؟ مدخل بس، يقول لك اذا ربنا عز وجل قال حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا، فايه اجلها لمساله السبيل. فجاء النص قال قد جعل الله لهن سبيلا، يبقى المساله مش ناسخه، ده هو في القران او يعني اشعر انه سياتي السبيل. لكن الفريق الثاني يقول لا، الايه واضحه وعمل بها، وهذا حكم. تعالى بقى لحد النسخ، الحد رفع حكم شرعي متقدم بخطاب شرعي متأخر متراخ مناف له، يقول لك الحد منضبط حتى لو ايه فيها ايه تأجيل او يجعل الله لهن سبيلا. يعني بعض الناس بيقول ايه، يقول هذا ايوه دي مثال من ضمن الايه من ضمن الامثلة. كذلك في بعض الامثلة اخرى، الشيخ الشنقيطي رحمه الله بيضرب مثال يقول لك في قول الله تعالى مثلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الأشياء. يقول لك طب الحمر الإنسية أو الأهلية حلال ولا حرام بالنص ده؟
بالنص ده؟
حلال. بس هو يقول لك حلال بالنص، لأن الشرع قال بيقول للنبي قول هم دول بس المحرمين عليا، واحد اثنين ثلاثة. يقول الحمر الأهلية حلال بالنص، لما جاءت السنة وحرمت الحمر الأهلية يبقى هذا نسخ لحكم القرآن، يبقى هو نسخ أيضا للقرآن. ولكن المسألة هنا يعني ممكن تكون ضعيفة شوية والله أعلم، لأن تحل الحمر الأهلية بذات النص ولا بمفهوم المخالفة؟ في الآية مفهوم المخالفة، يعني الله عز وجل لم ينص على أن الحمر الأهلية حلال، ولكن قال المحرم واحد اثنين ثلاثة، ففهمنا احنا بمفهوم المخالفة طالما ديت محرمة يبقى الحمر الأهلية أصبحت حلال. لكن هي مش بالنص. خلاص كده. فلذلك يعني الأمثلة فيها كلام. شيخ الشوكاني أثار مسألة يمكن هو بس اللي أثارها، هنقول له يعني الاستوعاب السبب مش استوعاب اعتبره مش قلناه. هو بيقول إيه المشكلة، إيه المشكلة في مسألة إن القرآن ينسخ بالسنة؟ يقول لك أصل المسألة مسألة قطعي الثبوت وظني الثبوت، إن القرآن السنة خاصة الآحاد، والمشكلة في الآحاد كبيرة لأنه متواتر، يقول لك قطعي ممكن، لكن المشكلة فين؟ في السنة الأحاد. يقول لك السنة الأحاد ظنية الثبوت، أما القرآن قطعي الثبوت، فيقول لك دي أقل في الثبوت، فإزاي ينسخ؟ إزاي الظني ينسخ الإيه؟ ينسخ القطعي. هو تصور هو الشيخ الشوكاني، وكان تصور لي وجهة، قال لك إيه هو اللي ظن الثبوت؟ قال لك ثبوت النص، أنا عندي النص القرآني ثبوته، يعني ثبوته في القرآن، طب النص هيثبت هيعمل به، يقول لك هيعمل به لغاية آخر الزمان ولا ممكن يعمل به فترة ويقطع؟ لا ممكن فترة ويقطع، ان هو ينسخ يعني يقول لك هو نزل أيام النبي، كل حكم نزل أيام النبي استمر إلى يوم القيامة؟ يقول لك لا، في أحكام نسخت وفي أحكام استمرت. لذلك يقول لك بقى طب استمرار الحكم قطعي ولا ظني؟ ظني بدليل ان في احكام بتكمل واحكام ما تكملش. وهو بيقول لك بقى ان نزول الحكم قطعي واستمراره ظني. يقول لك طب النسخ بيمنع نزوله ولا بيمنع استمراره؟ يمنع استمراره. يقول لك ده لغايه هنا. فيقول لك طب الاستمرار قطعي ولا ظني؟ ظني. فزي يقول لك هو ظني هينسخ ايه؟ ظني. لكن انتوا بتعالجوا في مساله الثبوت القطعي، احنا ما جيناش ناحيه الثبوت، هو ثبت، لكن احنا بنناقش هل هيستمر ولا لا يستمر. فيقال الاستمرار ظني بدليل ان هناك احكام استمرت واحكام لم تستمر. لذلك يقول ان فالنسخ هنا للظن بالظن ليس للقطع. زي يقول فتامل، يعني بص المساله كده وتامل هتجد ليها ايه وجهه من النظر. فهو سلك مسلك تاني لكن برضه مسلك يعضد المساله. خلاص. يبقى احنا نقول من ناحيه التاصيل ان الكتاب ينسخ بالكتاب وينسخ والله اعلم به السنة. طب بالنسبة للسنة، السنة أيضا تنسخ بالكتاب وتنسخ بالسنة. لا، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ.
السنة بالكتاب
الأول
صح؟
نعم. طبعا السنة بالكتاب والسنة بالسنة. طب الإجماع، هل الإجماع ينسخ ولا لا ينسخ؟
لا.
طب ليه؟
لأنه مش حكم المشرع.
احسنت. وتعالى للحد، نقولنا الحد هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي. فالاجماع خطاب شرعي ولا هو كلام الناس؟ اجماع الناس، وان كان يستند الى دليل. لذلك لما الاجماع بيعارض نص زي ما هيجي في الاجماع نقول لك مستند الاجماع ناسخ للنص. مش نقدر نقول الاجماع، لان الاجماع لكلام الناس، لكن الاجماع له مستند، ليه دليل. هم يجمعوا على مساله مش بيجمعوا بهواهم، لابد ان يكون معهم دليل. فلذلك لما الإجماع يخالف نص نقول إن النص ده خالف النص اللي مع الإيه؟ الإجماع. لذلك يبقى النص اللي مع الإجماع نسخ النص الثاني، ما بنقولش الإجماع اللي نسخ. ليه؟ لأن احنا قلنا أولا الإجماع خطاب الشرع ولا كلام الناس. الأمر الثاني إن احنا بنقول النسخ يكون في زمن النبي ولا بعد زمن النبي؟ في زمن النبي. طب الاجماع ينعقد في زمن النبي ولا بعد زمن النبي؟ لذلك ما فيش نسخ بالاجماع، لان قبل انعقاد اي اجماع كان النصوص ايه؟ انتهت. نعم. ايه هو؟ لا، الاجماع مش نقدر نقول الاجماع لا ينسخ، لكن ليس قياسا، الاجماع اعلى من القياس بكثير. لكن يعني هيئه التصيف بالاجماع هتقدر تساعد مثلا. لكن احنا بنقول الاجماع القاعده العريضه في الاجماع ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ. طب ليه لا ينسخ؟
لانه مخالف للشرع.
اكيد ينسخ.
اجماع تاني يعني
مساله معينه وكل الادله عند اهل العلم فيها قويه جدا.
ماشي. احسن. تاني مسألة، يبقى عشان ينسخ يبقى قد اجتمعوا على ضلالة وهم لم يجتمعوا على ضلالة. بس انا عايز في ضوء ما درست في باب النسخ، انا مش بسألك على اللي جاي، في ضوء ما درست في باب النسخ، ليه الاجماع لا ينسخ؟
لانه مش حكم شرعي ولا ينسخ،
لانه بعد عهد النبي.
ايوه، ما هي نفس المسألة، لان احنا قلنا الاجماع بعد عهد النبي، هو لا ينسخ لانه بعد عهد النبي. طب لو عايز ينسخ يبقى انا عايز نص هينزل بعديه عشان ينسخه، وهو خلاص النصوص انتهت قبل وجود اي اجماع. لذلك الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ. لا ينسخ لانه ليس خطابا شرعيا، ولا ينسخ لانه لا ينعقد الا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. وغريب بالنسبه لاقسام اللي هي النسخ باعتبار الناسخ. يبقى نسخ السنه بالقران زي ايه؟ نسخ السنه بالقران زي نسخ استقبال القبله. فثبوت القبله الى المسجد الاقصى كان بالسنه، ثم نسخ بعد ذلك بالقرآن. يقول نسخ السنة بالقرآن. بعد ذلك نسخ السنة بالسنة زي قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يبقى كان في نهي عن زيارة القبور ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها، فهذا نسخ السنة بالسنة.
الله صلى الله عليه وسلم
حديث ذكره بيه، هل ده نسخ؟ يعني
في حديث
ثاني عن
انما هو بضعة منك،
انما هو بضعة منك، وحديث من مس ذكره فليتوضأ. مثلا ماشي. بس طبعا هنا زي ما الشيخ بيقول ان عندي عادي حديثين، انما هو بضعة منك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم مس الذكر، وفي حديث من مس ذكره فليتوضا. مين اللي الناس في الثاني اللي عرفك؟ ما هو ده اللي اشكلنا على السياق عليه، مين اللي ادراك ان هو متاخر؟ لا، لذلك احنا تاخر الاسلام ليس دليلا. ليه؟ لان الصحابه كانوا يقولون ما كل ما نحدثكم به سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كنا لا يكذب بعضنا بعضا، وكانوا يقولون قال رسول الله، يعني ابن عباس كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئه. فلما استكشف وانت سمعت من النبي قال حدثني به اسامه، ولكن ما يجي يقول قال رسول الله عادي، لان الصحابه كانوا كلهم عدول. يبقى قول ابو هريره كذا دي ليس دليلا انه ايه هو تاخر اسلامه. بس ممكن يكون هو سمعه النبي مباشره، وممكن يكون ما سمعوش منه، الا لو الصيغه صيغه السماع يقول ايه سمعته. لذلك هنا بيحلوها غالبا في باب التعارض والترجيح. لا مثلا واحد يقول ده وواحد يقول ده، يقول له طب مين اللي قال لك ان دي ناسخ او دي ناسخ؟ ماشي، احنا قلنا تعالى حد النسخ اللي قدام عينيك على طول، رفع خطاب متقدم بخطاب متاخر متراخن مضاد، عندك انه مخالف بس، لكن متاخر ومتراخن عايز دليل. يعني شوف احنا قلنا الحديث كنت قد نهيتكم عن زياره القبور فزوروها، يبقى هو الاول النهي وارد في ليه؟ كان فيما انزل من القران 10 رطعات ثم نسخنا. مش لازم يقول لي الزمن، يعني دي كان سنه كذا ودي سنه كذا، لا، يعني في الفاظ هي اللي بتدلني. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع في مسجد مثلا قطع الخفين. ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه سئل عن ما يلبس المحرم قال ولا الخفين الا الا يجد ايه نعلين فليقطع، ولا النعلين الا الا يجد ولا الخفين الا الا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. ثم قال في حجه الوداع ولا الخفين الا الا يجد نعلين، ما قالش مساله القطع، قال لك ان دي كان في المدينه وديت في حجه الوداع، في المدينه هو قاعد مستعد للحج، يبقى ما قالش الزمن بس وصف لي الحال، عرفت ان هي بعد ان هي. فلازم معرفه الزمن، بدون معرفه الزمن بقى اتخطى مساله النسخ، زي ما احنا هنشوف يا باب التعارض والترجيح، الجمع بعد كده النسخ بعد كده التعارض والترجيح. جيت عند النسخ لم استدل على التاريخ بعديه واروح للي بعده، ما اقدرش اجزم. هو لازم، مش احنا قلنا النسخ وان يكون الخطاب الثاني متاخر، انت هتقول لي دي نسخ، اقول لك دي متاخر، هتقول لي طب فين الدليل؟ مش هتعرف، مش في حاجه اسمها متاخر كده وخلاص. مين ادراك ما يمكن قال من مس ذكره فليتوضا ثم قال انما هو بضعه منك واحلها بعد كده، ما احنا مش عارفين فين، فلا بد من التاريخ. ماشي، يقول ثم نقرا بقى الايه النوع الثالث في اقسام الايه النص الناسخ. يقول ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ. يبقى هنا كم قسم؟ اثنين، نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة. ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، وذن عن الآخرين. يبقى أن دي اللي في كلام، يبقى هو كده عنده ثلاث أنواع، الكتاب بالكتاب، السنة بالسنة، السنة بالكتاب. أما الكتاب بالسنة فلا يجوز عند الشيخ العمريطي رحمه الله. قال وذو تواتر بمثله نسخ، يعني المتواتر ينسخ بالمتواتر، وغيره بغيره فلينتسخ، يعني أن الأحاد ينسخ أيضا بالأحاد. قال واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى، بتكلم عن المتواتر. هو قال لك المتواتر ينسخ بالمتواتر البيت اللي عد، والاحاد ينسخ بالاحاد. طب بقول لك المتواتر والاحاد هل يحدث بينهما نسخ؟ فقال وقد راى بعض، اختار بعض نسخ المتواتر بالاحاد ونسخ الاحاد بالمتواتر. وبرضه الناس هنا قالوا لا، لان المتواتر قطعي الثبوت والاحاد ظني، هي دي نفس المساله. لكن احنا عندنا مساله القطع والظني هي دراستها والبحث فيها في مبحث الاصول هو بيحل لك فيها مسائل مشاكل كثيره. ليه؟ لان احنا عندنا الجمهور في مساله القطع والظني تقسيمه عندهم تقسيمه نظريه فقط، تقسيمة نظرية. يعني مثلا لو ثبت الحديث ثبتت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم عند الجمهور ما حدش يقول انك لا تعمل به لانه ظني. يعني عندي الشيء لو ثبت عن طريق واحد اولى ولا لو ثبت عن طريق عشرة؟ عن طريق عشرة. لكن هل معنى ذلك ان الواحد مشكوك فيه؟ نقول لا، ولكن هو دي الشيء الطبيعي. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هو عنده مسألة الإيمان مستوية، لكن في إيمان أعلى من إيمان. كذلك هنا الواحد الثقة يثبت به الحديث، لكن مسألة الظن يعني هو أقل من غيره في مسألة اليقين. لكن مجرد لو ثبت صدقه وثبتت نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إذن يعمل بالحديث كغيره من الحديث. المسألة دي يعني ترتب عليها كثير من ضياع الأحكام الشرعية في مسألة الأحاد. زي الشيخ أحمد شاكر يقول دع عنك تفريق المتكلمين بين قطعي الثبوت وظني الثبوت، فإنهم يريدون أمرا آخر غير الذي نريد. يعني بقول لك خد بالك، إحنا بنقسم لقطعي الثبوت وظني الثبوت، وهم برضو يقسموا نفس التقسيم، بس إنهم يريدون غير ما نريد. إحنا بنقسم تقسيم نظري فقط، يعني ده أولى من ده، دي أقوى من دي، لكن هو بيقسمه ويبنوا على عمل. إذا يقول لك الحديث الأحاد مثلا لا يخصص ولا ينسخ، الحديث الأحاد في العقيدة لا يعمل به، الحديث الأحاد عند البعض لو خالف القياس لا يعمل به، وتلاقي الأحكام الشرعية يعني بتضيع في المسألة دي على مسألة التأصيل. لذلك زي ما قلنا القيم يعني أن الأصل الواحد ممكن يضيع له مئات المسائل بسبب هذا الأصل. زي دي خطورة التأصيل. يعني مثلا أنت تعال مسألة من ضمن المسائل، مثلا عند بعض الأحناف يقول لك أن الغسل من ولوغ الكلب كم مرة؟ يقول لك 3 مرات. لا، يقول لك ده مرة واحدة. قال طب ازاي؟ طب عندنا الحديث بيقول 7، هم بيقولوا مرة واحدة. ازاي مرة واحدة؟ من التأصيل. التأصيل هو اللي عامل مشكلة، بيجي يطبق يحصل له المشاكل دي. يعني هو عندهم بعض الأصول. إيه بعض الأصول؟ يقول لك من ضمن الأصول أن رأي الراوي لو خالف روايته يؤخذ برأيه. لو الراوي من الصحابة ليه فتوى معينة مخالفة لحديث هو رواه، بس هو بيفتي خلاف الحديث، يقول لك ما ناخدش بالحديث ده، ناخد برأيه هو. ليه؟ بيقول لك مسألة بيسموها حسن الظن بالراوي، لأن دي صحابي ومش ممكن هيروي حديث ويخالفه. لذلك هو أكيد عنده حديث يخالف هذا الحديث، لذلك أفتى به بغيره، لذلك هناخد برأيه. يبقى هذه القاعدة، يقول لك لو أن رأي الراوي خالف روايته يؤخذ برأيه. دي قاعدة. قاعدة الثانية يقول لك لو أن الراوي من الصحابة أو من غير الصحابة غير فقيه، ممكن راوي حديث بس يعني، بس مش عنده فقه، غير فقيه وخالف القياس يؤخذ بالقياس. يبقى انا عندي كده اصلين، نقولهم تاني. يبقى نقول ان الاصل الاول عندهم قالوا ان راي الراوي لو خالف روايته يؤخذ برايه من باب حسن الظن به. لانه طالما خالف الروايه فمن الضروري أن يكون عنده حديث آخر يخالف هذا الحديث، وإن لم نعلم هذا الحديث. عندك المسألة الثانية أو الأصل الثاني يقول لك أن الراوي غير الفقيه إن خالف رأيه القياس يؤخذ بالقياس. عشان تعرف مسألة تيجي إزاي، فعندنا الحديث حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله إيه 7. مين اللي روى الحديث؟ أبو هريرة. بس مش أبو هريرة فقط، دي المشكلة اللي جت لهم، بس هم تعامل على إنه أبو هريرة فقط. طيب عندي أبو هريرة يقول لك ده الروايات المنقولة عن أبي هريرة أنه كان يفتي بغسل 3 مرات مش 7 مرات. يبقى الرواية تقول 7 مرات اللي هو رويه، ورأيه في الفقه لما كان يسأل كان يقول 3 مرات. والراوي إذا خالف رأيه روايته أخذ بإيه؟ برأيه. يبقى كده نغسل كم مرة؟ 3 مرات. ثم قالوا أبو هريرة عندهم أو عند البعض منهم يعني راوي غير فقيه، يقول لك أبو هريرة مش من فقهاء الصحابة، ده كان من روي من رواية الأحاديث فقط. لذلك يقول أن الأصل في غسل النجاسة أنها مرة، فكل نجاسة تغسل مرة، وما ورد به النص وما لم يرد به النص يقاس على غيره. يبقى القياس بيقول إن أي نجاسة تغسل كم مرة؟ مرة واحدة. يقول لك طب رأي أبو هريرة بيقول كم مرة؟ ثلاث أراء، وأبو هريرة راوي غير فقيه، والأصل يقول أن الراوي غير الفقيه إذا خالف رأيه القياس أخذ به، يبقى يغسل كم مرة واحدة. يبقى شوف نزلت إزاي، أصل جابهم من السبعة إلى ثلاثة، وأصل جابهم من الثلاثة إلى إيه؟ إلى واحد. وعندهم اعتراض في كل جزئية. يعني مثلا احنا بنقول أن الأصل الأول إذا خالف رأي الراوي روايته أخذ برأيه، بنقول طب إذا خالف رأيه رواية غيره ما ينطبقش على الأصل عندهم كمان، نقول الحديث رواه عبد الله بن مغفل وراه غيره من الصحابة، يبقى الأصل الأول مش موجود هنا، دي غير صحيح، من الأصل أصلا خطأ. لكن بنقول على أصلك كمان برضه لا يؤخذ بهذا الايه الكلام. الامر الثاني زي ما قال الشيخ الشوكاني انه نقل عن ابي هريره روايه انه كان يقول ثلاثه وروايه انه كان يقول سبعه. قالوا الحفاظ يقولون ان روايه التي كان يفتي بالسبعه اقوى سندا من التي كان يقول فيها بالثلاثه. اذا الراي الوارد عن ابي هريره ايه؟ الامر الثالث ان ابي هريره من فقهاء الصحابه الاجلاء، يعني مساله انه راوي غير فقيه هذا كلام ايه؟ خطا. بل إن ورد أن ابن عباس كانت تأتيه مسألة أو بعض مسائل في الطلاق فكان يرسلها إلى أبو هريرة، وسئل في مسألة وهو جالس ومعه أبو هريرة فقال ابن عباس أفتيه يا أبا هريرة لقد أتتك معضلة. زي كما يقول لك إذن أبو هريرة للمعضلات، مش لأي فقيه، مش كأي إنسان. فلذلك مسألة أن روي غير فقيه هذا من الايه؟ من الخطأ الجسيم بالنسبة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. فالمسألة برمتها مسألة كلها مبنية على أساس ايه؟ خاطئ. وأول أصل للمسألة أن الراوي إذا خالف رأيه روايته تأخذ برأيه، هذا كلام باطل وخطأ. فإحنا النص عندنا هو الأصل، لأن الراوي قد يخالف رأيه الرواية من فهمه، من اجتهاده، ظن أمرا، فني الدين لا يبنى على الظنون، أنا ببني على الأصل واليقين، والأصل اليقين كله غلط، فيش قاعدة صحيحة في المسألة دي. لكن احنا مجال نقشهم في الأول بنقشهم على القواعد وهي موجودة، بنقول برضو على القواعد دي المسألة خطأ في كل أصل فيها، لكن الأصول خطأ. لذلك احنا نقول ان التأصيل يعني عليه عامل ايه؟ كبير، لان كل اصل يخرج لك كثير من الاحكام ليس حكما واحدا. بعد ذلك باب التعارض والترجيح. والحقيقة ذاكر في التعارض والترجيح كلام كثير وتفصيلات، يعني أنا هنذكر عن خلاصة هذا الباب، خلاصة باب التعارض والترجيح. مسألة التعارض والترجيح أو هذا الباب يقوم على أن هناك دليلين تعارضا وتقابلا، إثبات أحدهما ينفي الآخر، ونفي أحدهما يثبت الآخر. يقول إيه معنى التعارض؟ يبقى التعارض هو التقابل والتمانع لدليلين إثبات أحدهما يقتضي نفي الآخر. بين دليلين إثبات أحدهما يقتضي نفي الآخر. طب نقول لو حدث تعارض بين الأدلة أعمل إيه؟ وطبعا إحنا يعني بعض الناس يقول لك مش تقول التعارض، وإن كان دي وارد بعض الناس يعني يدقق خلاصه شيء يقول لك إيهام التعارض، إيهام التعارض، يقول لك أن التعارض في العقول لكن ليس بين الأدلة أصلا تعارض حقيقي، أنت قد تعجز وتوصل للتعارض في غيرك ممكن يجمع، فكل إنسان على ما أتاه الله من العلم. لكن المهم نقول أنه حدث تعارض أو تقابل بين الأدلة، فبنقول أول حاجة بنعمل إيه؟ بنقول نحاول الجمع. أنا عندك المراحل أربع مراحل، أربع مراحل في مسألة التعارض والترجيح. نمرة واحد محاولة الجمع، تحاول أن تجمع بين الدليلين، اكتبهم كده في الجملة وبعد كده ايه نشر. اثنين معرفة الناسخ من المنسوخ، ننتقل إلى الناسخ والمنسوخ إن عجزنا عن الجمع. يبقى إن عجزت عن الجمع تبحث عن التاريخ عشان يكون واحد ناسخ والثاني منسوخ. طب عجزنا عن النسخ كأننا لم نعلم التاريخ، يقول ننتقل للترجيح، ننتقل للترجيح. إن عجزنا عن الترجيح ننتقل للتوقف، دي المرحلة الرابعة، التوقف وسؤال الأعلم أو الغير، يتوقف ويسأل غيره حتى إن كان من العلماء، فالإنسان قد يتخف أمام مسألة يستطيع له الترجيح فيجوز له أن يقلد غيره في هذه المسألة. يبقى احنا نقول أول شيء محاولة الايه؟ الجمع. ليه محاولة الجمع؟ لأن الجمع هو عمل بدليل ولا بالدليلين؟ بالدليلين. زي مثلا العام والخاص، بنعمل فيهم بالعام ولا بالخاص؟ بالاثنين. أنا عندي دليل عام تحته أفراد، بيقول يجي الخاص ياخد شوية أفراد، يبقى دي اللي اداله حكم ودي اداله ايه؟ ودي مع الباقي من العام. يبقى احنا عملنا بالنصين، والعمل بالنصين أولى من العمل بنص واحد. لذلك يقول لك والجمع يكون لأدنى مناسبة، الجمع يكون لأدنى مناسبة، يعني لو في أدنى مناسبة بين الدليلين هتمكنك من الجمع اجمع، بس لازم تكون في مناسبة، مش لازم تكون مناسبة قوية، مناسبة لو يعني ايه ضعيفة شوية لكن يصح الجمع بها يجمع أفضل. طب عجزنا عن الجمع، الجمع زي احنا قلنا العام والخاص، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول مثلا قائما أو عن الشرب قائما وشرب قائما، بعض الناس يجمع يقول لك ده كانت لضرورة، بعض الناس يجمع يقول لك يبقى دي معنى كده ان الشرب واقفا مكروه مش حرام، كل واحد بيحاول عشان يجمع بين الايه الدليلين، يبقى دي الاصل المنع ولكن شرب للضرورة، الاصل المنع ولكن شرب للتشريع لما شرب في الحج عشان يعرف الناس، واحد يقول لك لا ده دي نهي وفعل النبي يصرف النهي الى الكراهة، يبقى النهي دي مراد بها انه مكروه، كده عمل بالدليلين. طب عجز، ننتقل للناسخ والمنسوخ، نعرف التاريخ او نبحث عن التاريخ، فيكون المتأخر المتراخي ناسخ لليه للمتقدم. طيب عجزنا عن النسخ او معرفة التاريخ، ننتقل للترجيح، والترجيح بخلوه اخر حاجة ليه؟ لان الترجيح هو العمل بدليل وترك الاخر، تعمل واحد وتسيب التاني مع انه صحيح وثابت عندك، لكن ما فيش حل الا كده، انا عجزت ان اجمع عجز عن الناس خلاص انا هاخد واحد واسيب واحد وخلاص. بس على اي اساس؟ يقول لك على اساس قواعد الترجيح، يعني مثلا يقول لك اذا تعارض القول مع الفعل يقول لك يقدم القول، يعني مثلا لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا او نهى عن شيء ثم فعله وما قدرتش اجمع لاي علة من العلل، ما قدرتش اعرف التاريخ، يقول لك يبقى يعمل بالقول. ليه؟ يقول لك اصل القول واضح لكن الفعل مش واضح، ممكن يكون خاص بالنبي، ممكن يكون فيه علة من العلل بس احنا مش عارفينها، الفعل محتمل لكن ليه القول ليس محتمل. مثلا يقول لك من ابواب التعارض، نكتب الحاجات دي، من ابواب التعارض ايضا تقديم المثبت على النافي، الاولاني تقديم القول على الفعل، الثاني مثلا تقديم المثبت على النافي. ليه؟ لان المثبت معه زيادة علم، يعني انا اقول لك مثلا مثال احنا كنا في المسجد قبل الصلاة، جينا احنا الثلاثة اتفقنا ان الشيخ سيد ما كانش موجود في المسجد، دي حصل النهاردة فات، اتفقنا انه مش مغاي ما كانش موجود في المسجد، واحد نثبت ولا بننفي؟
ننفي
ننفي عدم وجود. اجى واحد اول مرة يمكن يشوف الشيخ سيد ولا بتاع، قال انا ايه شفته في المسجد، وان كان زمن وجوده معاه قليل وان كان مش ليه معرفة بيه، وكده اثبت، يبقى يوم يقدم
اللي نفوا
على اللي اثبت واللي اثبت على النفى اللي اثبت. ليه؟ يقول لك لان الاثبت معه زياده علم، انا ما اقول ما شفتوش خالص او هو مش موجود، يعني باثبت الحقيقه ولا باثبت علمي؟ علمي، يعني فعلا ممكن ادور ما اشوفوش لكن يكون في مكان كده كده، لكن واحد ممكن هو بصله مره واحده وجعله عليه، لذلك يقول لك المثبت حتى وإن كان قليل ممكن إيه بيكون هو المقدم لأنه معه زيادة علم طالما أنه ثقة. يعني السيدة عائشة تقول من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فقد كذب، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما قط. حذيفة قال رأيت النبي يقول إيه على سباطة قوم إيه واقفا. طب مين اللي كان بيعيش أكتر مع النبي، حذيفة ولا عائشة؟ عائشة طبعا، ولكن ممكن هي عاشت معها طول عمره وفي دقيقة واحدة سابها فيها، هي دي اللي بال فيها واقفا. يبقى طالما انه اثبت وهو ثقة يبقى يقدم على طول لان معه زيادة علم. لكن اللي بينفي حتى وان كان بينفي لكنه في الحقيقة بينفي ما عند بما عنده من العلم خلاص. لذلك يقول لك المثبت دائما مقدم على ليه؟ على النافي. وابواب الترجيح كثير، يعني مثلا من ضمنها يقول لك مثلا صاحب القصة يقدم على غيره، صاحب القصة يقدم على غيره. رقم ثلاثة ماشي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، ابن عباس يقول تزوجها وهو حرام يعني هو محرم، وميمونة تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، والحديث في الصحيح الاثنين. وابن عباس بيأكد ان النبي تزوجها وهو محرم، هي بتقول تزوجني وانا حلال وهو حلال، يبقى يوم يصدق؟ لان هي صاحبة القصة هي اللي هتركز في الموضوع ده. لكن ربما النبي كان محرم ثم احل وتزوج ايه ودخل على ميمونة مباشرة، اللقطة الاخيرة دي ما شافهاش ابن عباس، لكن هو شاف النبي محرم النهاردة وعرف انه دخل على ميمونة النهاردة، فلذلك ثبت انه ايه، لذلك رافع قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. طب مين رفع؟ هو السفير اللي كان بين النبي وبين السيدة ميمونة، لذلك هو أيضا صاحب إيه؟ داخل في القصة فهو السفير. لذلك يقول لك هنا يرجح قول إيه ميمونة ورفع على ابن عباس مع أنه يجزم، لكن هو في الحقيقة ظن أن هذا هو الحق، لكنه هو يعني يقول علمه، لكن الحقيقة كانت على غير إيه؟ ذلك. كذلك بعد ذلك بقى نقول مثلا إذا تعرض الظاهر مع المؤول يقدم الظاهر ولا المؤول؟ الظاهر، يقدم الظاهر على المؤول. طب إذا تعرض النص مع الظاهر، طب إيه الفرق بين النص والظاهر؟
النص اللي هو الصريح.
ماشي، النص الصريح يعني برضه إيه هو؟
معناه قطر يعني.
أي في ضوء ما درست، مش عايز حاجات معلومات إيه عامة أو من الهواء كده، في ضوء ما درس. خدنا احنا تعريف النص، ايه هو النص؟ هات لي تعريف النص تعريف الظاهر بيتضح المساله على طول.
النص والمؤول
والظاهر، احنا قلنا الظاهر والمؤول، النص يقدم الظاهر. طب اذا تعرض النص مع الظاهر الشيء ده اللي يقدم النص، ليه يقدم النص؟ ايه تعريف النص وايه تعريف الظاهر؟
الظاهر هو
مثلا
تعريفه هو الارجح
يعني. احنا قلنا النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا صريحا، أما الظاهر هو معنى راجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى، وإن عندي لفظ ليه معنيين معنى منهم ظاهر، أما النص ملو معنى واحد بس، يبقى نص له معنى واحد ونص له معنيين، أيهما يكون أقوى؟ طبعا النص. فلذلك يقدم النص على الظاهر. طيب إذا تعرض المنطوق مع المفهوم، إذا تعرض المنطوق مع المفهوم أيهما يقدم؟ المنطوق. زي ايه؟ زي القول والفعل اللي احنا ايه ذكرناه، او يعني اشياء اخرى كتير. يعني المهم عندك لو في عندك مفهوم للنص تعارض مع نص اخر او مع منطوق اخر يقدم النص ليه؟ المنطوق. يعني مثلا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، يقول لك المفهوم من النص ده ايه؟ ان النبي لو زاد على 70 ممكن يغفر له، انه قال ان استغفرت 70 لن يغفر، زي حاجه اسمها مفهوم العدد في مفهوم المخالف. طب اكتر من 70 قد يغفر، دي تعارض مع قوله ما كان للنبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبنى انهم اصحابه، يبقى في نص يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر للمشركين. طب النص ده يفهم منه انه يستغفر لهم بس اكتر من 70، بس دي مفهوم. يقول لك لا، المنطوق ايه؟ يقضي على المفهوم، يقدم على دي الصحيح يعني. لكن نعم خلاص. يبقى دي ايضا من ضمن ليه ابواب التعارض والترجيح، وابواب اخرى زي ما احنا بنقول يعني مثلا في باب الاجماع وفي غيره. المهم ان انت بتقدم الاقرب، يعني مثلا في واحد مثلا يقول لك يقدم الناقل عن الاصل على المبقي على الاصل، اكتب وبعد كده نفهم، يقدم الناقل عن الاصل على المبقي على الاصل، على المبقي على الاصل ازاي؟ يعني يقول لك انا عندي مثلا لو الاحكام، خليك معايا انا مش سريع، الاحكام مثلا عندي في حكم موافق للحكم القديم، الحكم القديم اللي هو قبل الاسلام، وفي حكم ناقل لي يعني مغير له، يقول لك لو تعارضوا يعني عجزنا عن الجمع عجزنا عن النسخ، وفي باب الترجيح يقول لك الشرع اصلا جاي عشان يثبت اللي عليه العرب ولا عشان يغير؟ لا، اللي هم عليه العرب كانوا كل باطل وزور وفواحش، لا هو جاي عشان يغير، الاصل انه جاء للايه؟ للتغيير، لذلك وقفوا ضده واعترضوا، يبقى اصل الشريعه جاءت للتغيير، تغيير الناس من حال الى حال. فلذلك يقول لك اذا تعارض نصين ولقيت نص مبقي ونص ناقل يقول لك قدم الناقل، لان اصل الشريعه جاءت للنقل. زي ايه؟ زي حديث ما مس الذكر احنا بنتكلم فيه، حديث انما هو بضعه منك، وحديث من مس ذكره فليتوضا، ان هو اللي مبقي وان هو اللي ناقل.
من مس
ذكره اللي هو الناقل. الناقل احسن، لان قبل الاسلام كان الذي يمس ذكره يتوضا ولا يتوضا؟ ولا يتوضا. يبقى انما هو بضعه منك يعني لا تتوضا، من مس ذكره فليتوضا بيامر بالوضوء، يبقى يقول لك دي مبقي وهذا ايه؟ ناقل. زي يقول لك عند الترجيح هنقدم من مس ذكره فليتوضا لانه ناقل عن ايه؟ عن النص. كذلك يقول لك ممكن نقدم الاقوى سندا ورجالا واكثر رجالا، يعني مثلا الحديث ده رواه اكثر من صحابي، والحديث ده في السند اقوى من الحديث ده، وانا وصلت للتعارض والترجيح ومش لاقي اي صوره، لا قول وفعل ولا مثبت ونافي، لقيت ايه؟ مش في عندي غير الصوره دي، يصح الترجيح به ان يكون سند حديث اقوى من سند حديث ايه اخر، وهكذا. يعني دي بعض الصور لابواب التعارض والترجيح عشان تثبت ايه؟ يثبت اولا ان الترجيح اخر مرحله، عشان انت هتعمل بحديث وتترك حديث، ولا عذر لك الا انك عاجز عن الجمع، فبتترك حديث مع علمك بانه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني بيثبت لك ان ابواب الترجيح ليست بالايه؟ بالمزاج، ولكن هي على حسب قواعد. طيب وكل اللي بيجي يرجح بيرجح على حسب قاعده من هذه القواعد. لا يلزم يعني يكفي قاعدة واحدة، إلا إذا كان في خلاف، يعني مثلا في قول فعل بس الفعل يثبت ده كنافي، ألاقي فيه تعارض، أبدأ أبحث بقى في كم باب، واحد مثلا هيرجح من ناحية ثلاث أبواب، دي باب صورة من صورة الترجيح أن المرجحات لأحدهما أكثر من الآخر، دي رجح، يعني في واحد يرجح من ناحية وفي واحد يرجح من ناحيتين أو ثلاثة، يقول لك لا يبقى دي يرجح، يعني انت مش تيجي تدور هتلاقي واحده بس، لا ممكن تلاقي اكثر من مرجح، فلذلك بترجح باللي مرجحاته اكثر. خلاص
خلفناه
ما احنا بنقول احنا بنمص لابواب الترجيح كلها، يعني ممكن ده يرجح من ناحيه الاثبات والنفي، هل في مرجحات ثانيه؟ بشوف المرجحات الثانيه، ربما ده يرجح من ناحيه، بس طبعا زي احنا بنقول احنا باب الترجيح ايه؟ أنا بأرجح يعني يقين أن هذا هو الصواب ولا دي بغلبة الظن؟ الظن، أنا نسيب دليل ومتأكد، والحديث ده احنا قلنا ممكن يكون عندنا في البخاري ومسلم، لكن نسيبه خلاص مش ليه حل معاه، لكن ما اجي أبحث ممكن ألاقي مرجحين ثلاثة يروح مرجحين لده وواحد يروح مرجح لده، فلو في ترجيح واحد ماشي، في أكثر من ترجيح بأختار لمرجحاته أكثر. خلاص هنقرا الايه الابيات، مش هنستفصل فيها لان الشيخ مفصل فيها، لو كان التعارض مع عام وخاص، عام من جهه وخاص من جهه، خاص من جهه وعام من جهه، يعني ايه؟ لكن هي دي الابواب كلها، سواء كان التعارض بين عامين، خاص وخاص، عام وعام، عام وخاص، دي في الجمله، اي تعارض تمشي بالصوره اللي احنا ايه ذكرناها. هتبقي عندنا مسألة واحدة بس اللي يعني مسألة بيعتبرها أيضا من يعني مضايق شوي، اللي هي تعارض العام مع العام. أنا عندي لو تعارض العام مع الخاص، لو تعارض العام مع الخاص أيهما يقدم؟ الخاص يقدم على العام، يعني يأخذ إيه أفراده والباقي على إيه العام. طيب يقول لك الإشكال لو عندي عام مع عام، عام مع عام، هرجح إنه منهم إيه؟ الجمع بينهما عجزنا، حاولنا النسخ ما عرفناش التاريخ، وصلت للتعارض الترجيح. يقول لك هترجح مين؟ يقول لك العام مع العام ليه تعامل خاص. أفضل صورة ترجيح الواحد شافها يقول لك إيه؟ إنني إما يجي يتعرض عام مع عام بأبحث في كل عام على حدة، أشوف العام ده إله مخصصات ولا لا، العام ده إله مخصصات ولا لا. في الغالب بتلاقي واحد إله مخصصات والتاني ملوش مخصصات. لذلك يقول لك اللي إله مخصصات يبقى يقبل التخصيص ولا لا يقبل؟ يقبل، لأنه خصص قبل كده زي ما نشوف الأمثال. واحد تاني ملوش مخصصات، كأن تشعرك أنه مش قابل تخصيص، يقول لك يبقى سيب العام ده زي ما هو وادخل خصص به العام الآخر، ما تلعبش في ده، دي ما ينفعش يعني، طالما أنه لا يعلم يقبل التخصيص قبل ذلك. زي إيه مثلا؟ زي مسألة مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إيه بعد العصر، وفي حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طب لو دخل بعد العصر، عندي حديث عام نهى عن الصلاة بعد العصر، هنا في عموم عن كل صلاة، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة النوافل، كله. حيث الآخر يقول لك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هنا في عموم، فين العموم؟ العموم في الزمن، إذا دخل أحدكم المسجد يعني في أي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب. هتروح حصل مشكلة بعد العصر، فبعد العصر هي حديث نهى عن الصلاة بعد العصر بينهى عن الصلاة. حديث إذا دخل المسجد يقول لي صلي في الوقت ده، لأن المعنى صلي في أي وقت، يبقى في عندي إيه تعارض بين عامين، دي عام ودي عام. يقول لك ابحث في كل واحد بقى على حدة. تعالى لحديث نهى عن الصلاة بعد العصر، عن أي صلاة ليه تخصيصات ولا ملوش؟ يعني فيش أي صلاة تصح بعد العصر؟ في زي ايه؟ أحسن، مثلا زي الصلاة المكتوبة لو نسيها أو لو نام عنها، يبقى نقول نهى عن الصلاة بعد العصر إلا الصلاة المنسية أو إلا الصلاة التي نام عنها. ها طب صلاة الجنازة ماشي، ما هي باب واحد يعني نسيها. صلاة الجنازة الإجماع منعقد على إنها إيه تجوز في بعض الأشياء، يقول وإلا صلاة الجنازة، لكن نهى عن صلاة بعد العصر ليها بعض الإيه المخصصات. أجي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ليه مخصصات ولا ملوش؟ لا دي ملوش مخصصات، ملوش، ويبقى ألاقي ده ثابت زي ما هو. يبقى يقول لك سيب ده زي ما هو عام وادخل خصص به العام السابق. يعني إيه؟ يعني أقول نهى عن الصلاة بعد العصر إلا المكتوبة المنسية وإلا صلاة الجنازة وإلا التي نام عنها وإلا صلاة تحية المسجد. يبقى يروح داخل هو رقر فين في الخصوص، يبقى يقول لك إذن يجوز الصلاة بعد العصر لتحية المسجد. ليه عملنا كده؟ عشان دي عام وعام، لو خاصة نقول له ادخل على طول ما فيش مشكلة، لكن هو عام مش عارف دي يدخل هنا ولا دي يدخل هنا، فبيقول يروح بحثين مع كل واحد على حدة وبعد كده إيه نرجح. بس هنا الترجيح هيبقى جمع، مش هنوصل للترجيح ده، يبقى ليه الجمع. كذلك مسألة أخرى يقول لك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ما حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الشيوخ والعجائز، نهى عن قتل الشيوخ والعجائز. ده عام، نهى عن قتل الشيوخ والعجائز سواء كان مسلمة أو كافرة مرتدة أو كله. هنا يقول من بدل دينه فاقتلوه، الشيخ ولا كبير ولا عجوز، هلاقي بالنسبة للشيخ ولا عجائز هيحدث هنا نهى لا تقتلوهم بأي حال، هذا عموم، وهنا كل من بدل دينه فاقتلوه حتى وإن كان شيخا أو إيه أو عجائز. يبقى أنه يخصص الآخر، مين يعمل لنا المسألة؟
لا
اول خطوه بنعمل ايه؟ اول خطوه بنعمل ايه؟ نبحث عن كل واحد على حده. ابحث
ماشي.
نهى عن قتل الشيوخ والعجائز. الو ايه اللي عرفك؟ احنا قلنا بنبحث من بره. شوف ادله. تسيب الدليلين دول تروح تبحث من بره في واحد له مخصصات من بره ولا لا. نهى عن قتل الشيوخ والعجائز. له اي تخصيص من بره؟ الشيخ خالص. الشيخ والعجائز مثلا لو زنى الشيخ والشيخ اذا زنى فرجموهما البتة. يبقى يقتل ولا يقتل؟ يبقى نهى عن قتل الشيخ والعجائز الا من زنى. صح. والأدلة أيضا وتنص على أنه إن قتل الشيخ والعجائز والعجوز يعمل إيه؟ يقتل قصاصا. يبقى نقول مثلا نهى عن قتل الشيخ والعجائز إلا من زنى وإلا من إيه مثلا قتل وإلا أجي أروح هناك من بدل دينه فاقتلوا. هل له صور لعدم القتل؟ ما لهش تخصيص. لذلك يروح هو داخل يخصص ويدن هو زي ما هو. يبقى نهى عن قتل الشيخ والعجائز الا الزاني والا القاتل والا من بدل دينه. خلاص. يبقى هي مساله الايه. لذلك الشيخ شوقاني مثلا بيجي في مساله تحيه المسجد يقول لك المقام دي من المضايق. وزي قال هو رجح ان انت ما تدخلش المسجد في الوقت ده، واذا دخلت خليك واقف لغايه ما المغرب ياذن ما تقعدش. ليه؟ لان المساله ايه يعني صعبه. هو اعتبرها عنده من المضايق وما رضيش ايه يحلها. في ناس حلوها بالصوره اللي احنا ايه اللي احنا ذكرناها. خلاص. يبقى دي يعني عامه ما يذكر في باب التعارض والترجيح. هنقرا الابيات كده سريعا. يقول باب التعارض والترجيح: تعارض النطقين في الاحكام ياتي على اربعه اقسام، اما عموم او خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف فيهما أو وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. يقول لك يعني أحيانا يكون عام وخاص، أحيانا يكون عام مع عام، بس يقول لك عام من وجه وخاص من وجه، وعام من وجه وخاص من وجه. يعني التفصيل دي مش هنحتاجه قوي دلوقتي، لكن المهم في عندك الايه القواعد العامة اللي احنا ايه هنسير عليها. قال: فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن. أول مرحلة هتحاول تجمع والجمع إيه واجب طالما أنك تقدر. وحيث لا إمكان فالتوقف. مش تقدر تجمع تعمل إيه؟ تتوقف. ما لم يكن تاريخ كل يعرف. إذا ما قدرتش توصل للتاريخ يبقى دي المرحلة الثانية وهي الإيه النسخ. وإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. إذا علمنا الوقت يبقى هننتقل للناسخ والمنسوخ. وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. يعني بقول لك لو أن اللفظ عام وواحد خاص يبقى هيخصص الخاص الايه العام. دي مسألة سهلة العموم والخصوص. يقول: فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. دي مسألة بقول لك يعني بس مش هتطرق ليها. بقول لك ممكن يكون العام عام من جهة وخاص من جهة، ودي عام من جهة ودي خاص من جهة. بقول ينفع تخصص العموم ده بالخصوص اللي هناك، والعموم ده تخصصه بالخصوص اللي هناك. يعني دي صورة من الصور. المهم اللي يعنينا الآن في مبحث التعارض والترجيح هي الصور التي ذكرناها والترتيب الذي سرت عليه. هذا بالنسبة لإيه مبحث التعارض والترجيح. نتوقف مشيئة الله عند باب الإجماع. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا.
آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا.
الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق